بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في المجاز، قلنا أن البحث تارة في تفسير حقيقة الدلالة المجازية، أنها هل يرجع إلى المجاز في المفهوم والمعنى المستعمل فيه أو في التطبيق العقلي. البحث الثاني في مصحح المجاز، انتهينا إلى البحث الثاني. البحث عن مصحح المجاز أيضا ينبغي تحليله إلى عدة جهات ونقاط. الجهة الأولى في منشأ الدلالة المجازية، تلك الدلالة التصورية أو التصديقية على المسلكين، مثلا المسلك المشهور ومسلك التعهد. ما هو منشأ حصول هذه الدلالة؟ هل منشأ حصولها وجود وضع آخر غير الوضع للمعنى الحقيقي أو لا؟ البحث هنا في الواقع في منشأ الدلالة المجازية التي هي تناظر الدلالة على المعنى الحقيقي، الدلالة الوضعية على المعنى الحقيقي. فإن لللفظ دلالة شأنية على المعنى المجازي كالدلالة على المعنى الحقيقي. غاية الأمر هذه دلالة طولية تكون في طول عدم فعلية الدلالة الحقيقية. وهي غير مسألة الاستعمال، فإن الاستعمال يكون في طول هذه الدلالة الشأنية، حينئذ يأتي استعمال اللفظ في المعنى المجازي. فهناك دلالة لللفظ على المعاني المعنى المجازي، هذه الدلالة دلالة نظير الدلالة على المعنى الحقيقي، لكنها دلالة طولية في طول عدم إرادة الدلالة الأولى في مقام الاستعمال. أصل هذه الدلالة الشأنية أو الملازمة التصورية بناء على تفسير المشهور الصحيح للدلالات الوضعية، أو الدلالة التصديقية بناء على مسلك التعهد. أصل هذه الدلالة الثابتة لللفظ بلحاظ معانيه المجازية، سواء استعمله المستعمل فيها أم لم يستعمل. نريد أن نرى أن أصل هذه الدلالة ما هو منشأها، إذ لا إشكال في أن اللفظ ليس صالحا لكل الدلالة على كل معنى مجازي، بل للمعاني المجازية أيضا حدود وشروط، ولكل لفظ معاني مجازية خاصة، لا كل معنى يمكن أن يكون فيه مجازان. ما هو المنشأ؟ وهذا غير مسألة الدلالة الفعلية، ولا يتصور أن هذه الدلالة الشأنية لا وجود لها، بل يكون لللفظ دلالة واحدة على المعنى الحقيقي، وأما المعنى المجازي تفهمه القرينة. القرينة هو التي هي التي تفهم لنا وتدل على المعنى المجازي. فإنكم قرأتم بأنه أولا الدلالة على الاستعمال في المعنى المجازي، وبالتالي الدلالة على المعنى المجازي لا يتوقف على وجود القرينة، إذ قد يستعمل في اللفظ في المعاني المجازية بلا قرينة، كما لو كان في المتكلم في مقام الإجمال والإبهام. مضافا إلى أن القرينة من الواضح أن القرائن على المجاز ليست هي التي تعين المعنى الحقيقي، وإنما القرائن على المجاز تصرف الذهن عن المعنى المجازي. أما ما هو عن المعنى الحقيقي، أما ما هو المعنى المجازي فالقرينة لا تعينه. غالبا يتعين المعنى الحقيقي بنفس اللفظ بعد نصب قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي. ومن هنا قيل أن قرينة المجاز هي القرينة الصارفة، أي تصرف عن إرادة المعنى الحقيقي. فمثلا في مثال رأيت أسدا يرمي هنا يدل على أنه لا يراد بالأسد الحيوان المفترس الذي هو المعنى الحقيقي لله، لأن الرمي للسهم مثلا لا يكون مناسبا مع المعنى الحقيقي. قصارى مدلول القرينة هنا نفي إرادة المعنى الحقيقي، فإذا لابد أن يكون المراد بأسد من يكون صالحا للرام، مثلا يكون إنسانا. لو كان المعنى المجازي مستفادا من القرينة فقط، حينئذ لا يستفاد أكثر من أن هذا الأسد إنسان الذي أراده من الأسد إنما هو الإنسان، لأن هذه القرينة تدل على إنسانية الرامي أو عدم حيوانيته. أما تعيينه في إرادة الرجل الشجاع بالخصوص أو الإنسان الشجاع، هذا القرينة لا تقتضيه، وإنما اللفظ يقتضيه. الأسد بعد عدم إرادة المعنى الحقيقي منه بسبب القرينة الصارفة وهو يرمي، هو يقتضي أن يكون المراد من هذا الكائن الذي يرمي بالساهم إنما هو الشجاع، الكائن الشجاع الذي يرمي بالساهم. فالرجل الشجاع هذا مستفاد من نفس لفظ الأسد هنا، لا أنه استفيد من القرينة. إذن فلللفظ دلالة تصورية على المعنى، دلالة على المعنى المجازي، حينئذ يبحث عن أن هذه الدلالة على المعنى المجازي أو على المعاني المجازية، إذ ربما يكون اللفظ معاني مجازية عديدة، هذه الدلالة ما هو منشأها. إذن فهناك لللفظ، لكل لفظ بلحاظ المعاني المجازية التي يستعمل أو يصح استعمال اللفظ فيها ويحسن، يوجد بين اللفظ وبين تلك المعاني دلالة، هذه الدلالة فعلية وليست القرينة مقتضية لها ودالة عليها، بينما القرينة صارفة فقط. هذه الدلالة كما قلنا نظير الدلالة على المعنى الحقيقي في اللفظ، دلالة ثابتة وأتر دلالة أخف أو دلالة طولية، تلك دلالة أولية أقوى أشآكات. ما هو منشأ حصول هذه الدلالة؟ هنا يتصور ابتداء أحد تفسيرين وأحد منشأين. المنشأ الأول أن يدعى أن هذه الدلالة الثانية الطولية إنما هي من متفرعات نفس الوضع الأول لللفظ لمعناه الحقيقي، والمنشأ الثاني أن يقال أن الواضع كما وضع اللفظ للمعنى الحقيقي بوضع أول أيضا وضع اللفظ للمعاني المجازية حسب نكات المجاز ملاكات المعاني المجازية من الاستعارات ونحو ذلك، وضع اللفظ لها للمعاني المجازية المناسبة بوضع ثاني أيضا، فكأن لكل لفظ وضعين، وضع لمعناه الحقيقي ووضع للمعاني المجازية له ولو بوضع نوعي كلي إجمالي. فحينئذ تشكلت هذه الدلالة التصورية مثلا على المعاني المجازية الدلالة الطولية. إلا أن الصحيح من هذين التفسيرين إنما هو التفسير الأول المتعين والتفسير الأول دون الثاني، فإنه مضافا إلى وجدانية عدم وجود وضع ثاني، هناك منبه أيضا إلى عدم صحة التفسير الثاني وهو وجود الوضع أو الحاجة إلى الواضع في حصول وتحصيل هذه الدلالة الشأنية التصورية على المعنى المجازي، بل الوضع الأول لله لمعناه الحقيقي وحده كاف لتشكل الدلالة الثانية لله على معانيه المجازية المشابهة مع المعنى الحقيقي أو المناسبة مع المعنى الحقيقي بلا حاجة إلى وضع ثاني. ومنشأ هذا الكلام، روح هذا الكلام يرجع حسب الحقيقة إلى تحليل الدلالة الوضعية لللف على معناه الحقيقي والدلالة اللفظية على معناه المجازي. فإن اللفظ حينما يوضع بالوضع الأول لمعناه الحقيقي، قلنا نحن فيما سبق أن هذا يؤدي، أن هذا حقيقته هو إيجاد الاقتران بين اللفظ وبين المعنى الحقيقي، والاستفادة من ذلك القانون الذهني التكويني الموجود عند كل في كل ذهنين للانتقال من أحد المقترنين إلى الآخر. هذا القانون الذي شرحناه فيما سبق بنفسه يقتضي بعد حصول الاقتران المؤكد بين اللفظ تصور اللفظ وتصور المعنى وتشكل الدلالة الالتزامية التصورية كما هو الصحيح على المسلك المشهور بين اللفظ والمعنى، نفس هذا القانون يقتضي أن تتشكل دلالة أيضا بين اللفظ وبين المعاني المشابهة والمناسبة مع المعنى الحقيقي. فإننا قلنا أن هذا القانون أيضا ينطبق في موارد المشابهات، ولهذا الإنسان ينتقل من الشبيه إلى الشبيه إلى شبيهه، من ملاحظة شيء وتصور يشبه تصورا آخر ينتقل منه إلى ذلك التصور الآخر. كما لو لاحظ وتصور صورة الأسد ينتقل منه إلى الأسد، ولاحظ ما يشبه الأسد فينتقل منه إلى الأسد، أو يشبه شيئا ينتقل منه إلى ذلك الشبيه. وبهذه النكتة بنفسها تقتضي أن اللفظ بعد أن وضع للمعنى لمعنى من المعاني وتشكلت الدلالة التصورية الالتزامية على أساس هذا القانون العقلي التكويني بين تصور اللفظ وتصور ذلك المعنى، نفس هذا الاقتران أيضا سوف تتكون بدرجة طولية وأخف بين تصور اللفظ وبين ما يشابه المعنى، ما يكون شبيها ذلك المعنى. وهذه الدلالة حينئذ تكون دلالة تصورية أيضا كالدلالة الأولى. وغاية الآن دلالة تكون أخف من الدلالة الأولى، قد تكون هذه الدلالة في مراحلها الأولى دلالة طولية، بمعنى أنه أولا ينتقل الذهن من التصور اللفظ إلى تصور المعنى الحقيقي، ثم من المعنى الحقيقي ينتقل إلى ذلك المعنى. وقد تكون نتيجة كثرة التكرار والاقتران اللفظ وحده أيضا بلا العبور بذلك المعنى أيضا تتحقق بينه وبين ذلك المعنى الطولي أيضا هذه الدلالة، لكن بدرجة أخف، بحيث يكون لا يحتاج إلى الانتقال في مقام الانتقال التصوري من اللفظ إلى ذلك المعنى إلى أن ينتقل أولا إلى المعنى الحقيقي ثم من المعنى الحقيقي ينتقل إلى ذلك المعنى. الانتقال بين النفس اللفظ وذلك المعنى أيضا قد يتحقق ويكون تلغى الواسطة، وتكون الواسطة حيثية تعليلية هنا لا تقييدية في هذا الانتقال، إلا أنه انتقال أضعف، انتقال يكون درجة الاقتران أو درجة ملاك الدلالة التصورية والاقتران التصوري فيه أضعف من الاقتران بين اللفظ ومعناه الحقيقي الذي كان هو الاقتران الأول والمؤكد الأول قرن الأكيد الأول بين اللفظ وبين ذلك المعنى. فتتشكل مثل هذه الدلالة بين اللفظ وبين تلك المعاني حسب المشابهات والمناسبات الموجودة لكل معنى، فتكون هذه الدلالة نكتة طوليتها أنها تحصل في طول الوضع الأول، لولا الوضع الأول لما حصلت هذه الدلالة، لأنها قائمة على أساس التشابه بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، أو ما يكون كالتشابه من المناسبات التي هي مصححات المجاز بحسب الحقيقة، بحيث من دونها لا يكون المجاز استعماله صحيحا بل يكون مستهجنا أو غلطا. إذن فتفسير هذه الدلالة الشأنية يمكن أن يكون على أساس أن الحقيقة الدلالات الوضعية تصورية بهذا النحو، بلا حاجة إلى وضع ثاني، بحيث الوضع يأتي بعد أن يضع اللفظ للمعنى الحقيقي، يأتي ويقوم بوضع ثاني ولو مقيد بالقرينة الصارفة أو عن المعنى الحقيقي، أو بنحو كلي وإجمالي لا لتكثر المعاني المجازية مثلا لكل معنى حقيقي، لللفظ والمعنى المعاني المجازية له ليس هناك حاجة إلى هذا الوضع الثاني، مع معقولية أن يكون نفس الوضع الأول، بل وجدانية أن الوضع الأول هو يكفي لتفسير هذه الدلالة الشأنية الطولية. إلا أنه قد يقال أنه بالمسلك الثاني كما قلنا يمكن أن يقال أن الواضع قام بوضع آخر، إلا أن هذا خلاف الوجدان، وأيضا لا يستطيع حينئذ المنبه الذي قلنا أنه يوجد منبه على خلافه، لا يمكن بناء على أساس الواضع تفسير الطولية أيضا حينئذ، إذ لو كان هناك وضع ولو نوعي كلي لللفظ والمعنى المجازي حينئذ يلزم أن تكون نسبة الدلالة الوضعية على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي على حد واحد، مع أننا لا نشك وجدانا في أن لأن كل منهما دلالة حصلت بوضع، فلماذا نجد بالوجدان أن الدلالة على المعنى المجازي طولية بلحاظ المعنى الحقيقي، هم في مقام الإفهام والتفهيم طولية، أي في مقام الإفهام الفعلي يوجد طولية، بحيث لولا قرينة صارفة على الأقل عن المعنى الحقيقي لما كان يفهم المخاطب منه إلا المعنى الحقيقي، ولم يكن يفهم المعنى المجازي، وهذا مع فرض أن المعنى المجازي أيضا كالمعنى الحقيقي معنى موضوع له اللفظ ولو بوضع نوعي لا مقتضية لهذه الطولية. وأيضا الطولية محفوظة في مرحلة التصور قبل الاستعمال، حيث حينما نسمع اللفظ حتى من مستعمل ليس له إرادة التفهيم، كما لو سمعنا اللفظ من آلة مثلا من الجدار، الدلالة لللف على معانيه المجازية دلالة أخفاء وأضعاف من الدلالة التصورية على المعنى الحقيقي، وبناء على أن الدلالة الوضعية تصورية عندنا لماذا هذه الأخفائية والأضعفية التي هي معنى الطولية في الدلالة التصورية في مرحلة الدلالة التصورية قبل الاستعمال لا يمكن تفسيره على أساس الواضح حينئذ هذه الطولية إلا بعنايات ونكات وتصويرات، هذه العنايات واضحة التعسف والتكلف، عنايات فائقة وبعضها أيضا غير تامة مذكورة، حيث قد يقال حينئذ هذه الطولية ينشأ أو قيل بالفعل من كون الوضع للمعاني المجازية وضع نوعي وذاك وضع شخصي، إلا أنه من الواضح أن النوعية والشخصية لا توجب الطولية، لا فرق بين النوعي والشخصي من حيث حقيقة الواضح، لا معنى لأن يكون الوضع النوعي في طول الوضع الشخصي. قد يفسر الطولية على أساس أخذ القرينة شرطا في الدلالة في الواضع أو قيدا في العلقة الوضعية في الوضع الثاني، بنحو قيد الواضع أو قيد اللفظ الموضوع، فاللفظ وضع بلا قرينة وبوضع مطلق للمعنى الحقيقي، وقيد في الوضع الثاني قيد الواضع أو قيد اللفظ الموضوع بالقرينة، فصار اللفظ حينما يؤتى بها بلا قرينة دالا على المعنى الحقيقي، ومع القرينة دالا على المعنى المجازي، قرينة المعينة أو القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي. هذا أيضا من الواضح أنه لا يفي بتفسير الدلالة على المعنى المجازي، لأننا قلنا أن الدلالة على المعنى المجازي لا يتوقف على وجود القرينة. بلا قرينة أيضا الدلالة على المعنى المجازي موجود، وغاية الأمر قد لا ينصب قرينة، يريد الإجمال مثلا فلا ينصب قرينتان. ليست الدلالة على المعنى المجازي مخصوصة بما إذا كان هناك قرينة، وإلا يلزم أن يكون الاستعمال في المعنى المجازي بلا قرينة، هذا الاستعمال غلطا على خلاف الأساليب اللغوية، مع أنه لا إشكال في أنه ليس غلطا، أم يقال لم يريد الإفهام، لم يريد التبيين بالفعل، أراد الإجمال فلم ينصب قرينة. أصل الاستعمال المجازي في موارد عدم القرينة لا شك في صحته في نفسه. وهناك تصويرات أخرى أكثر تعقيدا، هذه التصويرات أيضا لا تفي بحسب الحقيقة بتصوير هذه الطولية، خصوصا الطولية في مرحلة الدلالة التصورية، بين دلالة اللفظ على المعنى المجازي حقيقي تصورا ودلالة اللفظ على المعنى المجازي بالدلالة التصورية، إلا كما قلنا بعناية بأن يقال أنه الوضع الثاني مثلا مقيد بعدم إرادة المعنى المجازي، بعدم إرادة المعنى. الوضع موضوع مطلقا، اللفظ موضوع بلا قيد للمعنى الحقيقي، وفي موارد نصب الجامع بين نصب القرينة أو عدم إرادة المعنى يكون موضوعا للمعنى المجازي. تصويرات من هذا القبيل التي هذه لا تناسب حقيقة الدلالة الوضعية بناء على التفسير الصحيح، من أن الدلالة الوضعية أمر تكويني لا يمكن تقييد هذه الدلالة التصورية التكوينية مثل هذه القيود. وإن تصور إمكانية أخذ القيد في الواضع في العلقة الوضعية أو في طرف الواضع وهو اللفظ الدال الموضوع، يمكن تصوير قيد بحيث تجعل هذه الدلالة تامة حتى في موارد قصد الإجمال والإبهام مع عدم نصب القرينة، إلا أن هذا ليس كل تقييد معقول يمكن أن يكون تفسيرا لهذه الدلالة، لأن هذه الدلالة ليست إنشائية واعتبارية. حتى يقال على الأمر الإنشائي قيد بمثل هذا القيد، قلنا أنه أمر حقيقي وطرفاه أيضا عبارة عن تصور اللفظ والتصور للمعنى. ومن هنا فالصحيح حينئذ أن الدلالة على المعنى المجازي، الدلالة التصورية على المعنى المجازي المحفوظة قبل الاستعمال بين اللفظ وبين المعاني المجازية له، لدرجة أخف نظير دلالة اللفظ التصورية على معناه الحقيقي، هذه الدلالة على المعنى المجازي الدلالة التصورية الشأنية، والتي لا تكون فعلية إلا في مقام الاستعمال حينما ينصب قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي، هذه الدلالة الشأنية التصورية منشأها بحسب الحقيقة هو نفس الدلالة الوضعية مع اللفظ لمعناها الحقيقي، مع المناسبات والخصوصيات التي تربط المعنى تلك المعاني المجازية بالمعنى الحقيقي، فإن تلك المناسبات والمشابهات التي تقوم العلاقات القائمة بين تلك المعاني المجازية والمعنى التصوري والحقيقي في عالم التصور، تلك المشابهات والعلاقات التصورية هي بحسب الحقيقة في طول الواضع تحقق هذه الدلالات الطولية التصورية على المعاني المجازية، أقول هذه الشأنية لللفظ لكي يكون قالبا دالا وداعيا يدعو إلى الذهن في مقام التداعي التصوري والتلازم التصوري لأحد تلك المعاني المجازية بلا حاجة إلى وضع آخر، وضع ثاني. فلا يحتاج المجاز في مرحلة أصل تشكل الدلالة التصورية الشأنية على المعاني المجازية لا يتوقف على الواضع، هذه نقطة، بحيث ننفي الحاجة إلى الواضع في هذه المرحلة. نقطة الأولى أنه في مرحلة الاستعمال حينما الآن يريد أن يستعمل اللفظ المتكلم يستعمل اللفظ في معنى المجازي ويأتي بالقرينة أيضا على عدم إرادة المعنى الحقيقي على القرينة الصارفة. في الاستعمال هل يشترط في صحته أن يكون هناك وضع، لأن الشارع الواضع مثلا في مقام الاستعمال، استعمال اللفظ في هذا المعنى المجازي لكي يكون صحيحا نحتاج إلى وضع. بعد أن هذه النقطة الثانية أو الجهة الثانية، هذه النقطة بعد توضيح النقطة الأولى يكون حالها واضحا، وهو أنه بعد أن كانت الدلالة الشأنية التصورية على المجاز حاصلة بلا حاجة إلى وضع جديد غير الواضع للمعنى الحقيقي في مقام الاستعمال، أيضا لا نحتاج إلى وضعين، لا نستغني عن أي وضع، لا يشترط وجود وضعين، فلا يحتاج الاستعمال في المعنى المجازي أيضا إلى الواضع، فلا يكون مصحح الاستعمال المجازي أيضا الواضع، بل مصححه ووجه صحته وحسنه هو نفس ما كان منشأ للدلالة التصورية بين اللفظ وبين المعاني المجازية، تلك الدلالة الشأنية الطولية، فإنه بعد أن كانت تلك الدلالة موجودة بعد لا نحتاج إلى وضع آخر يستغنى عن شيء، لأن المستعمل حينئذ كلما جاء باللفظ ونصب قرينة على صارفة عن المعنى الحقيقي لا محالة هذا المعنى المجازي المناسب يخطر في الذهن ويكون اللفظ صالحا لإخباره، ولا يحتاج صحة الاستعمال إلى أكثر من هذا المقدار، أن يكون اللفظ بحسب ما تشكل فيها من الدلالات التصورية ببركة الوضع، وهو الوضع الأول الواحد والأخير اللفظ في معناه الحقيقي، أن يكون بحسب تلك الدلالات التصورية الحاصلة بالوضع صالحا لإفهام هذا المعنى، والمفروض أن هذه الصلاحية موجودة بعد أن كانت تلك الدلالة التصورية ولو الطولية الشأنية حاصلة بالوضع الأول، فهذا لم يحتاج إلى نصب قرينة على أنه المعنى الأقوى الذي يخطر في الذهن أولا ذاك ليس هو المراد تفهيمه وإخطاره، كما في يرميم والقرينة، ومن هنا تأتي الحاجة إلى القرينة في مقام الاستعمال لو أريد التفهيم ولم يكن في مقام الإجمال والإبهام، حينئذ لا وجه لأن يتوهم الحاجة إلى وضع لتصحيح الاستعمال ولكون الاستعمال حسنا بالمعنى المجازي أو صحيحا، يكفي في حسنه وصحته تلك الصلاحية التي فسرناها بلا حاجة إلى وضعين. فمع عدم الحاجة في أصل الدلالة التصورية على بين المعاني المجازية وبين اللفظ بتبع وضعه للمعنى الحقيقي، لا نحتاج حينئذ إلى محسن ومصحح لصحة الاستعمال غير تلك الدلالة، لا نحتاج إلى منشأ آخر لكي يتوهم الحاجة إلى وضع مثلا في مقام صحة الاستعمال. نعم، هنا نقطة ثالثة في هذا المجال قد يتصور بناء على مسلك التعهد، لأن مسلك التعهد يرى أن الدلالة على المعنى الحقيقي، أن الدلالات في باب الألفاظ أساسا دلالات تعهدية تصديقية ليست دلالات تصورية، بمعنى أنه لا يقبل أن تكون الدلالة التصورية بين اللفظ والمعنى هي الدلالة الوضعية، بل يرى أن هذه دلالة خارجة عن الواضع تتولد في طول الواضع ويسميها بالدلالة الأنسية، وإلا المعنى الدلالة الوضعية عبارة عن التعهد، لأنه كلما جاء باللفظ قصد تفهيم المعنى المعين، وهذا أمر وجودي، قصد التفهيم معنى وجودي، والدال عليه أيضا يدل على وجود هذا القصد والإرادة في نفس المستعمل، ومن هنا قلنا أن كل مستعمل يكون واضعا بحسب الحقيقة بحكم وجود هذا التعهد عنده، تكون الملازمة بين الوجودين والتصديقين، إتيانه باللاف تلفظه باللاف وإرادته وقصده للمعنى. حينئذ على هذا المسلك يقال أن الدلالة على المعنى المجازي أيضا كالدلالة على المعنى الحقيقي لابد أن تكون دلالة تصديقية، هي أيضا إرادة المجاز أيضا كإرادة المعنى الحقيقي، من الدلالات اللفظية في باب المحاورة. حينئذ إذا كان إرادة المعنى الحقيقي قائمة على أساس التعهد والقضية التعهدية التصديقية، يعني المحققة للدلالة التصديقية الكاشفة، كذلك الدلالة على المعنى المجازي ولو في موارد الإتيان بالقرينة تكون دلالة على وجود إرادة، إتيان اللفظ مع القرينة يكون كاشفا ودالا على إرادة قصد وقصد إفهام المعنى المجازي، فهذه أيضا قصد إفهام المعنى المجازي أمر أيضا وجودي تصديقي، كشفه بالإتيان باللفظ مع القرينة أو بلا قرينة بأي في موارد إرادة المجاز يحتاج إلى ملازمة تصديقية، ولا ملازمة تصديقية إلا